لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وابن عمك سيد الوصين وأمير المؤمنين، لعن الله من قتل وأفجع قلوبنا بقتله، وشدد عليه العذاب الأليم. في السماوات رنة وعويل مذبهات، قام ناعيا جبريل، أصبح الكون داجيا اللون حزنا، فهل المرتضى قتيل؟ يا حسام أرد الوصي شباه، فيك قد أردي الهدى والرسول والنبيون والشرائع طرا، وأصيب التكبير والتهليل يا ليالي الصيام، من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول؟ يا ليالي الصيام، من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول؟ أيها المسجد المعد لذكر الله، ذكر الإله فيك جديل، قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول، قتلوا في الصلاة من ليس للأعمال إلا به يكون القبول. يا قتيلا بكاه قرآن طه، وبكته التوراة والإنجيل، إنجيل وبكاه الرسول في الجنة حزنا كما بكته البتول. يا ربيع الأيام، من للأيام، من الذي يمسح على رؤوس الأيتام هذه الليلة؟ من الذي يمسح على رأس زينب هذه الليلة؟ يا ربيع الأيام، من للأيام واليتامى إن غاب عنها الكفيل؟ ما جل إمام يصلي، ما جل إمام وانا امام اهل مسائلك يا جامع، ما عجل امام تبجي عليه الخطبة على الجامع ويبجي على المنبر والموعظة والسلام بسائلك يا منبر بسائلك يا جام في وين غاب الليل ما جلني ما من أنا متخجل يوم الجرى العين من تشوف يوم صوابي واسفى عليه يا ويلي أكثر فراق ما تم حتى الفراق يسألني ما جل إمام
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة الأساليب التي اعتمدها معاوية بن أبي سفيان في سبيل تغييب فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومسخها وتشويهها وطمسها، ما يتحدث عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، حيث يقول: بعث معاوية بن أبي سفيان بنسخة إلى جميع عماله وولاته، جاء فيها: لا تتركوا فضيلة يرويها أحد من المسلمين لأبي تراب إلا وجئتموني بنقيض لها في واحد من الصحابة، فإن ذلك أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته. فاعتمد النظام الأموي أسلوب اختلاق الفضائل ومصادرة الفضائل التي ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام، وأسبغها على الصحابة الذين كانوا في زمنه عليه السلام. لذلك يقول ابن أبي الحديد: فاختلقت وافتعلت كثير من فضائل الصحابة التي لا حقيقة لها بسبب ما أمر به معاوية بن أبي سفيان. وعندما يقوم الإنسان بتطبيق ما يدعيه ابن أبي الحديد المعتزلي، يجد أن له واقعا واضحا في حياة أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته. فمثلا من فضائله التي اختص بها عليه السلام ولادته في الكعبة المشرفة، فصودرت منه هذه الفضيلة ونسبت إلى حكيم بن حزام، وادعي أنه المولود في الكعبة ولا سواه. من فضائله صلوات الله وسلامه عليه أن روح رسول الله صلى الله عليه وآله قد فاضت ورأسه بين حجر علي وصدره، فصودرت منه هذه الفضيلة ونسبت إلى عائشة بنت أبي بكر. من فضائل ولديه قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، صودرت هذه الفضيلة. وقيل بأن النبي قد قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. إذن هنالك كان مشروع واضح، وهو مشروع سلب الفضائل عن أمير المؤمنين ومحاولة تزيين الآخرين بها من الصحابة. من جملة تلك الفضائل التي ركز عليها المشروع الأموي ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام، فإن ألقابه قد تعمد لها المشروع الأموي وركز عليها وحاول مصادرتها منه إلى غيره. أنا هنا أركز على ألقاب أربعة لأمير المؤمنين عليه السلام صودرت منه لغيره. اللقب الأول الصديق، فإن هذا اللقب يختص بعلي صلوات الله وسلامه عليه، إلا أننا نجد بأن هذا اللقب قد صودر منه لغيره. فهذا المتقي الهندي ينقل في كتابه كنز العمال عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال في حق أبي بكر: ماذا أقول في امرئ سماه الله الصديق على لسان جبرائيل وعلى لسان محمد صلى الله عليه وآله؟ ونسب للنبي صلى الله عليه وآله أنه قد أطلق هذا اللقب على غير علي صلوات الله وسلامه عليه، بينما هذا اللقب من مختصاته. حتى في كتب القوم فهذا الحاكم النيسابوري في مستدركه ينقل هذه الرواية ويعقب عليها بقوله: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، ولا يقولها بعدي إلا كذاب مفترٍ. هذه الرواية ينقلها الحاكم وينقلها ابن ماجه في سننه، والرواية صحيحة على طبق شروط البخاري ومسلم. وأمير المؤمنين يصرح فيها بأن لقب الصديق لا يطلقه أحد على نفسه إلا كان كاذبا مفتريا. إذن لقب الصديق مختص به، ويروي المتقي الهندي في كنز العمال عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال: الصديقون ثلاثة: حبيب النجار، مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم، يقول النبي صلى الله عليه وآله. أنت هنا تتعجب من مثل الملتقي الهندي، كيف يجمع بين هاتين الروايتين؟ كيف ينقل أولا أن عليا قال: ماذا أقول في رجل سماه الله الصديق على لسان جبرائيل ولسان محمد صلى الله عليه وآله، وينقل في الوقت نفسه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الصديقون ثلاثة؟ فأين غاب من ذكره في تلك الرواية الأخرى؟ هنا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون جاهلا بأن الله قد أطلق لقب الصديق على فلان، وإما أن يكون كاذبا لأنه قد حصر لقب الصديق في ثلاثة، والحال أن هذا اللقب لا ينحصر بهم. وحاشا النبي صلى الله عليه وآله أن يكون جاهلا أو أن يكون كاذبا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اللقب من مختصات أمير المؤمنين عندما صدق بالنبي صلى الله عليه وآله، وكان أول من أعلن تصديقه به صلوات الله وسلامه عليه، فتوجته السماء بلقب الصديق، ولكنه صدر منه إلى غيره. اللقب الثاني من ألقابه عليه السلام المصادرة لقب الفاروق. لقب الفاروق يختص بعلي صلوات الله وسلامه عليه، وقد ورد هذا في روايات الخاصة والعامة، ولكنه صودر منه أيضا إلى غيره. فهذا ابن كثير في كتاب البداية والنهاية يقول عمر بن الخطاب الفاروق، وقد لقبه بذلك أهل الكتاب. همزين ما كان النبي صلى الله عليه وآله، وقد لقبه بذلك أهل الكتاب. أيضا الطبري في تأريخه يقول وأول من سماه بهذا الاسم يعني عمر هم أهل الكتاب. زين، هذا اعتراف جيد. ابن سعد في طبقاته يقول عن ابن شهاب ولم يصلنا عن النبي صلى الله عليه وآله ذكر لشيء من ذلك، يعني أن تلقيب فلان بلقب الفاروق لم يصل عن طريق النبي صلى الله عليه وآله، وإنما جاء عن طريق أهل الكتاب. عندما نضع يدنا على الحقائق التاريخية نجد أن هذا اللقب من جملة الألقاب التي صدرت من علي عليه السلام. فهذا ابن مردوي الأصفهاني ينقل في كتابه المناقب عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال يا علي أنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق بين الحق والباطل. وينقل ابن أثير وينقل ابن حجر عفوا في الإصابة، وكذلك ينقل ابن أثير في أسد الغابة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال ستكون عليكم من بعدي فتن، فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه فاروق هذه الأمة. إذا كان لهذه الأمة فاروق فليس هو سوى علي صلوات الله وسلامه عليه. وأساسا لقب الصديق ولقب الفاروق لا يمكن إطلاقهما على غير علي عليه السلام. لماذا؟ لأنهما لقبان لا يطلقان إلا على شخص معصوم عن الخطأ، إذ أن من لا يكون معصوما عن الخطأ لا يمكن أن يكون فاروقا بين الحق والباطل، إذ ما دام ليس معصوما فهو يقع في الباطل، فكيف يكون فاروقا بينه وبين الحق؟ ومن ليس معصوما لا يمكن أن يكون صديقا. الصديق مبالغة في الصدق والتصديق، ولا تطلق هذه المبالغة على من يصدر منه الخطأ في أقواله ولو لم يكن عامدا في ذلك. إذن هما لقبان يختصان بالمعصوم ولا يمكن إطلاقهما على غيره، وقد خصصتهما السماء بأمير المؤمنين عليه السلام. اللقب الثالث من ألقابه التي صدرت منه ذو النورين، فإننا عندما نرجع إلى كتاب المناقب لابن شهراشوب عليه الرحمة نجد أن واحدا من ألقاب أمير المؤمنين ذو النورين، وعندما نرجع إلى كتاب الفضائل لابن شاذان القمي عليه الرحمة نجد واحدة من كنا أمير المؤمنين عليه السلام أبو النورين، فكان علي يكنى بأبي النورين، والزهراء عليه السلام تكنى بأم النورين. إلا أن هذا اللقب صدر منه وطبق على غيره صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا التطبيق لا يصح. لماذا؟ بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام عندما يطبق عليه لقب ذي النورين فوجه التطبيق واضح، إذ أن أمير المؤمنين هو والد الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وزينة أهل الجنة وإمامان إن قاما وإن قعدا باتفاق المسلمين جميعا إلا من نصب عداءه لهما صلوات الله وسلامه عليهما. فعندما يلقب عن علي بذي النورين لكونه والد الحسن والحسين وجه التطبيق عليه واضح، عندما يلقب يكنى بأبي النورين وجه التطبيق عليه واضح، ولكن تطبيق هذا اللقب على غيره ليس له وجه واضح لا على مبانينا ولا على مباني غيرنا. على مباني غيرنا أصلا هم تحيروا لماذا يلقب عثمان بذي النورين. لما ترجع إلى كتاب الرياض النضرة للطبري، الرياض النضرة ينقل 5 أقوال في وجه تلقيب عمر في وجه تلقيب عثمان بذي النورين. قال أنه لقب بذي النورين لأنه كان يختم القرآن في ركعة الوتر، والقرآن نور والوتر نور، فسمي ولقب بذي النورين. قول لقب بذي النورين لأنه كان يسخو قبل الإسلام وصار يسخو بعد الإسلام، فلسخائه قبل الإسلام وبعده لقب بذي النورين. قول أنه لقب بذي النورين لأن له من الكنى كنيتان، فكان يكنى بأبي عمرو وكان يكنى بأبي عبد الله ولذلك لقب بذي النورين. قول لقب بذي النورين لأنه إذا دخل الجنة تبرق له الجنة برقتين، جنة كأنها تحمل رعيدا وبرقا، فإذا دخلها برقت له برقتين. وقول لقب بذي النورين لأنه تزوج ببنتين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه منقبة تفرد بها على طول عمر الدنيا، إذ لم يوجد رجل تزوج ببنتين لنبي إلا هو فقط. إذن على مباني القوم المسألة مضطربة غير واضحة، لماذا لقب بذي النورين؟ ليس لذلك وجه واضح عندهم، لذلك قال بعضهم كذا قال بعضهم كذا قال بعضهم كذا. فعلى مباني القوم لا يوجد وجه واضح لتطبيق هذا اللقب. على مبانينا كذلك أيضا، لماذا؟ لأننا نقول بأن أفضل وجه قيل لتلقيبه بهذا اللقب كونه قد تزوج ببنتين لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذا ليس مسلما، فإن من علمائنا من ينكر وجود بنات لرسول الله صلى الله عليه وآله سوى الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فمن تزوجهما إنما هما ربيبتان لرسول الله وليستا بنتين له صلى الله عليه وآله. إذن حتى على مبانينا وجه التطبيق ليس واضحا، إذ أن هذه النكتة ليست من المسلمات. إذن هذا اللقب واضح التطبيق على جميع المباني سنة وشيعة على أمير المؤمنين عليه السلام، فهو ذو النورين لأنه والد الحسن والحسين، وأما غيره فتطبيقه عليه ليس له وجه واضح لا على مبانينا ولا على مباني غيره. اللقب الرابع من الألقاب التي صدرت من أمير المؤمنين عليه السلام لقب أمير المؤمنين، ورد في الرواية التي ينقلها الخوارزمي من علمائهم في المناقب عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: لما أسري بي إلى السماء ووقفت بين يدي الرحمن قال: يا محمد إني اخترت لك عليا فاتخذه خليفة ووصيا وهو أمير المؤمنين حقا لم ينل ذلك أحد قبله وليس لأحد بعده. لقب أمير المؤمنين ليس لأحد قبل علي وليس لأحد بعده صلوات الله وسلامه عليه بروايات العامة قبل روايات الخاصة. أما نحن الشيعة فعندنا اتفاق على حرمة إطلاق هذا اللقب على غير أمير المؤمنين. الشيخ ابن شهراشوب القمي في المناقب عليه الرحمة يقول: اتفق أصحابنا الإمامية على عدم جواز إطلاق هذا اللقب على غير أمير المؤمنين عليه السلام، يعني من أطلقه على غيره يكون مأثوما معاقبا موجبا ذلك للفسق والمعصية. لقب أمير المؤمنين يختص بعلي صلوات الله وسلامه عليه، والروايات الواردة عن أئمتنا تؤكد على ذلك. ورد في الرواية أن رجلا دخل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. تقول الرواية: فوقف الإمام الصادق على قدميه وقال: ما إن هذا الاسم لا يصلح إلا لجدي علي بن أبي طالب سماه الله تعالى به. لقب أمير المؤمنين يختص بعلي صلوات الله وسلامه عليه. شنو هذا يختص بعلي؟ لأنه لا ينطبق على الأئمة، يعني نهي الأئمة عن تسميتهم بذلك لأنه لا ينطبق عليهم أو لجهة أخرى، لا هو من حيث الانطباق ينطبق. فكما أن عليا أمير للمؤمنين، الحسن أمير للمؤمنين، والحسين أمير للمؤمنين، إذن النهي عن استخدامه ليس لعدم انطباقه، وإنما هو نهي لعدم تمييع هذا اللقب الشريف، إذ أنهم لو فتحوا باب تطبيقه عليهم لكانوا قد شجعوا الحرب الأموية على مصادرة ألقاب أمير المؤمنين منه. لذلك هم وقفوا أمام هذه الحرب ومنعوا من استخدام ألقاب علي حتى لأنفسهم وإن كانت تنطبق عليهم. لذلك يقول أبو الصباح، يقول: كنت مع أبي المغرى عند أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فدخل رجل من أهل السواد، يعني من أهل العراق، وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له الإمام الصادق وعليك السلام ورحمة الله وبركاته واجتذبه وأجلسه بجانبه. يقول أبو الصباح: فقلت لأبي المغرى: ما عهدنا أن هذا يسمى به سوى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وكأن هناك ارتكاز موجود في أذهان الرواة وأصحاب الأئمة أن هذا يختص بالإمام أمير المؤمنين. فتعجب أبو الصباح كيف أن الإمام الصادق لم يردع هذا الرجل. يقول: وإذا بالإمام الصادق يقول: يا أبا الصباح، لا تكتمل حقيقة الإيمان في قلب عبد حتى يؤمن بأن لآخرنا ما لأولنا. هذا اللقب كما ينطبق على علي عليه السلام ينطبق علينا. ولا يكتمل إيمان عبد حتى يذعن بأن لآخرنا ما لأولنا. ولكن النهي عن تطبيقه عليهم إنما هو في مقابل الحرب الأموية التي صادرت ألقاب الإمام منه صلوات الله وسلامه عليه وطبقتها على غيره. إذن علي صلوات الله وسلامه عليه حورب حتى في ألقابه، حورب حتى في أسمائه، فصودرت منه وطبقت على غيره، بل حورب حتى وهو في قبره صلوات الله وسلامه عليه. قبر أمير المؤمنين لأكثر من 100 سنة، بعض المؤرخين يقول حدود 140 سنة، وقبر علي لا يعرفه أحد سوى الأئمة الطاهرين والخلص من أصحابهم فقط، وأما ما سوى أولئك فلم يطلع أحد على قبره. لماذا؟ لأنه كان مهددا بأن ينبش من قبره. تدري الخوارج شنو كان عزمهم؟ الخوارج كان عزمهم على إخراجه من قبره والتمثيل بجسده وتقطيعه. لذلك اضطر الإمام الحسن عليه السلام أن يبني 4 قبور متفرقة من أجل أن يوهم الخوارج، وأخرج جنازة أمير المؤمنين في الليل المظلم، في الليل المظلم مع ثلة قليلة من أهل بيته. وهذه هي أول جنازة لآل محمد تشعل في الليالي المظلمة. أكو جنازة قبل هذه الجنازة أيضا حملت خلسة في الليل المظلم. والله هذا شيء موالي. انت الآن شيعي موالي لو تحضر جنازة أحد المؤمنين وتعرف رجل مؤمن خير دين، لكن ما أكو أحد شيع الجنازة، ينكسر قلبك لأجله. إذا كيف لو رأيت جنازة سيدة النساء، كيف لو رأيت جنازة بنت رسول الله وهي محمولة على أكتاف جماعة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد، وبنت محمد. أمير المؤمنين أراد أن يواسي الصديقة الطاهرة، وفعلا جنازته أيضا أخرجت في الليل المظلم مع ثلة قليلة من مواليه وشيعته وأهل بيته، وحملت الجنازة من مقدمها على يد جبرائيل وميكائيل، والحسنان حملاها من مؤخرها ويتلوهما: محمد بن الحنفية، العباس بن أمير المؤمنين، وهم بين صارخ وصارخ وعلي. وصلى بجنازته المباركة إلى حيث قبره الآن. كانت هنالك صخرة لما نفض التراب وجد مكتوبا عليها: هذا ما ادخره نوح النبي لأخيه الوصي علي بن أبي طالب. تقول الرواية: حرك الإمام الحسن الصخرة وإذا به يسمع صوتا من داخل القبر: أنزلوا فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيب. المعذرة المعذرة الشيعي. تقول الرواية الإمام الحسن كشف الصخرة من ناحية الرأس، فما الذي شاهد؟ يقول الراوي: فشاهد رسول الله ونبي الله إبراهيم ونبي الله آدم قد جاءوا يستقبلون أمير المؤمنين. هذا من ناحية. وكشف الإمام الحسين الصخرة من ناحية الرجلين، فما الذي شاهد؟ يقول الراوي: فشاهد أمه الزهراء مع آسيا وحواء وهن ينادين وعليا. أنزل الإمامان الجنازة في المنحودة، الحداه في قبر، خرجا من القبر، مر على خربة وهما في طريقهما إلى الدار. تقول الرواية: سمع أمير المؤمنين أنينا من وسط، سمع الإمام الحسن أنينا من وسط الخربة، فدخل إليها ليرى مصدر الأنين، وإذا بشيخ عجوز يرتعش من شدة الضعف والعجز. التفت إليه الإمام الحسن: ما بك يا هذا؟ قال: لي ثلاثة أيام ما ذقت طعاما ولا شرابا. قال: وقبل الأيام الثلاثة من أين كنت تأكل وتشرب؟ قال: كان يأتيني شيخ بالطعام والشراب، وإذا لم أستطع كان يضع الطعام في فمي بيده. وهذه ثلاث ليال ما جاءني هذا الشيخ. قال له الإمام الحسن: وما هي أوصافه يا هذا؟ قال: أنا رجل مكفوف لا أرى، لكنني أصفه لك بما يجري معه. قال: ماذا؟ قال: إذا كان يأتيني كان يشتغل بالتسبيح والتهليل، فلا يبقى حجر إلا ويسبح معه، ولا يبقى شجر إلا ويهلل معه. سالت دموع الإمام الحسن على خده. قال: إذن يا شيخ عظم الله لك الأجر، فهذا مولاك أمير المؤمنين وقد ضرب بالسيف على رأسه. فنادى الشيخ: وعليا بني بني خذني إلى قبره. أمسكه الإمام الحسن جاء به إلى القبر. تقول الرواية: فرمى بنفسه على القبر وهو ينادي: الهوى عليا. وإماما سكت صار الإمام الحسن يحركه، وإذا به قد فارق الدنيا. شيعي موالي اسمح لي أسألك سؤالها، هذا الشيخ فقط كان يجلس مع أمير المؤمنين كل يوم مقدار ربع ساعة نصف ساعة، ما تحمل، فارقت روحه الدنيا، إذن ما حال قلب أم المصائب زينب؟ شلون حالها هذه الليلة؟ كيف تحملت فراق أبيها؟ تقول الرواية: دخل الإمام الحسن البيت وإذا به يجد مولاتنا زينب تخرج من غرفة وتدخل أخرى تنظر إلى المحراب تراه خالياً. تنظر إلى المصلى تراه خاليا، تنظر إلى محل جلوسه تراه خاليا، فتنادي وابتا وديت يا ابن المصطفى باب العلم وين وديت لنا بالكثير يا ضياء العلم وديت يا ابن المصطفى باب العلم وين وديت لنا بالكثير يا ضياء العلم حسين أخويا ويا حسين يا ولاد عدنا شعندك يا زينب هالروس نكسوها ترابين الدهر خاف وظلت خلية ديارنا من نور أبو حسين صاروا يعزوها بابوها وسكتوها ونشفت دمعتها ونفت يمنى ربوها وصاحت حسن يا حسين حتى رغلقوها مقدر عاينها يا خلية بعد محسن باكر يا اخوتي هالمنازل منازل داية لقوم وخلوا ثياب العين ابد لا سود على المنازل منازلنا يا الشروق ولا ريد أحد من هالبلد يدخل علي والله والله لقد العيد باكر وصارت البروق وامشي وسايل وين داح البايا يا داح البايا المقبر واقعد ولا قبره وحل الدم
قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه نسألك وندعوك بسيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين ورد كيد النواصب إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أكرم.
ليلة غد ليلة القدر المباركة، المجلس طبعا يرتفع حتى الليلة التي بعدها إن شاء الله تعالى، وأنا أقلدكم جميعا الدعاء والزيارة، فأرجو منكم أن لا تنسوني، وأنا وإن كنت لست أهلا للدعاء لا أنساكم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى جميع أموات المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.